أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ذكر المصنف رحمه الله طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة، فقال رحمه الله: قال أبو أحمد العسال في كتابه المعرفة كما قال الذهبي في العلو في باب تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحديث ابن مسعود وقد مر. وقال أبو بكر الصبغي في قوله تعالى: من في السماء، أي من على العرش، كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو القاسم الطبراني في كتابه السنة: باب ما جاء في استواء الله على عرشه بائنا من خلقه، فساق في الباب حديث أبي رزين العقيلي وهو حديث حسن، وحديث الأوعان وهو ضعيف، وغيرهما من أحاديث العلو. وقال أبو بكر الآجري الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما خلق في سبع أراضينا، يرفع إليه أعمال العباد. وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة له: ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، وساق جملة أحاديث في ذلك. وقال أبو بكر الإسماعيلي كما ذكر الذهبي في العلو: استوى على العرش بلا كيف، وإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. وقال الأستاذ أبو منصور الأزهري: الله تعالى على العرش، أورد ذلك الذهبي في العلو. وقال أبو الحسن ابن مهدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، اعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل شيء مستو على العرش، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء. وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه. وقال ابن بطة رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وقال الدارقطني رحمه الله: حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة: إن مما ينكر في هذا الباب ما رواه أبو محمد الدشتي في إثبات الحد من طريق أبي العز أحمد بن عبيد الله بن كادش، قال: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي، قال: أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله، ثم ذكر الأبيات وزاد بيتا: ولا تنكروا أنه قاعد ولا تجحدوا أنه يقعد. قال: فهذا إسناد لا يصح من أجل أبي العز هذا، فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة 56 من الشذرات. وقال: قال عبد الوهاب الأنماطي: كان مخلطا. وأما شيخه أبو طالب فقد أورده في وفيات سنة 51 400، وقال: كان شيخا خيرا عالما زاهدا. فاعلم أن إقعاده صلى الله عليه وسلم على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطل، وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح، ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى. فنقول إنه تبارك وتعالى استوى على عرشه، ولا نقول يقعد على عرشه كما قال الشيخ رحمه الله. وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح، فنقول كما قال الله تبارك وتعالى: الله جل وعلا مستو على عرشه، جلت قدرته، استواء يليق بكماله جل وعلا. وأما أن الله تبارك وتعالى أقعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يقعده على عرشه فهذا ليس فيه سوى هذا الحديث الباطل، فليس فيه شيء يساوي روايته. قال ابن منده رحمه الله تعالى: فهو تعالى موصوف غير مجهول، وموجود غير مدرك، ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، وهو يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه، والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء عليم محيط. وقال محمد بن أبي زيد المغربي القيرواني كما في المقدمة، وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. قال الشيخ المصنف رحمه الله: قلت وقد أطلق هذه العبارة، أعني قوله بذاته وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، أطلقها أبو جعفر ابن أبي شيبة والدارمي ويحيى بن عمار وأبو نصر السجزي وابن عبد البر وشيخ الإسلام الأنصاري أبو الحسن الكردي وأحمد بن ثابت الطرقي وعبد العزيز القحيطي وعبد القادر الجيلي وطائفة. وقال ابن فورك: استوى بمعنى على. وقال في قوله: أأمنتم من في السماء، أي من فوق السماء. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه الذهبي في العلو. وقال ابن الباقلاني في إبانته: فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل وعلا: أأمنتم من في السماء، إلى آخر كلامه الذي ذكره عنه الذهبي في العلو. وقال أبو أحمد القصاب في عقيدته كما ذكر الذهبي في العلو: كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح المخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت: تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا ننقص منه، رحمه الله رحمة واسعة. قال: وقال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وقال معمر بن زياد في أثناء وصيته: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وذكر سائر الاعتقاد. وقال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال عز وجل: أمنتم من في السماء، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في كل مكان. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين رواه ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد. وقال يحيى بن عمار كما ذكر الذهبي في العلو: هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: قلت لفظة بذاته مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية. وقال القادر بالله أمير المؤمنين في معتقده المشهور كما ذكر ذلك الذهبي في العلو، وأنه خلق العرش لا لحاجة واستوى عليه كيف شاء لا استواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهي صفة حقيقة لا صفة مجاز. وقال أبو عمرو الطلمنكي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته. وقال أبو نصر السجزي: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمرو الداني في أرجوزته التي في عقود الديانة: كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم. ويمكن أن تقرأها بالتسكين أيضا: كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظيم. وقد مر أن التعبير بقديم مما تسلل إلى كلام وألسنة أهل السنة فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، فإنهم أحيانا يصفون الله تبارك وتعالى بأنه القديم، وكذلك يصفون كلام الله تبارك وتعالى بأنه قديم. وأولى من ذلك كما هو معلوم أن يصار إلى ما أطلقه الكتاب وأطلقته السنة، وهم يريدون عندما يصفون الله تبارك وتعالى بالقديم الأولية، فهم يريدون الأولية. فلنأخذ ما أطلقه القرآن هو الأول، وفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأول فليس قبله شيء، ولأن القديم قد يكون قديما نسبيا كما قال جل وعلا: حتى عاد كالعرجون القديم. فإن العرجون يكون قديما بالنسبة لما يستحدث، ويكون حديثا بالنسبة لما هو أقدم منه. فالأولى أن يصار إلى ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث النزول: هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. وقال أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أبو يعلى رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجارية: الكلام في هذا الخبر في فصلين، أحدهما جواز السؤال عن الله سبحانه بأين هو، والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء. فأما الأول فيدل له سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، وأما الثاني فهو كلام الجارية مجيبة في السماء، وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو يعلى رحمه الله: وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: أأمنتم من في السماء، وهو سبحانه على العرش. وقال أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب المعتقد له: باب القول في الاستواء. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: ثم استوى على العرش. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده. وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، وقال جل ذكره أأمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء كما قال تعالى في جذوع النخل، وقال جل وعلا فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكل ما عليك فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طبقة أخرى فقال، قال أبو الفتح نصر المقدسي كما في كتاب الحجة له، كما قال الذهبي في العلو، وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه. تقول قال أبو الفتح نصر المقدسي كما في كتاب الحجة، وهذا على الحكاية، وأما إذا كسرت فعلى الإضافة. قال شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين في التصوف في كتاب الله باب استواء الله على عرشه في السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة، فساق الحجة من الآيات والأحاديث إلى أن قال وفي أخبار شتى أن الله سبحانه وتعالى في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون، وعلمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان. وقال البغوي في تفسيره رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأما أهل السنة فإنهم يقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل. ثم ذكر قول مالك المتقدمة وقال وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف، كما جاءت مثبتين لها المعنى الذي جاءت به ولكن بلا كيف، فتفهمون المعاني وتثبتون لله ما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقطعون الطمع عن معرفة كيفية ذلك. قال أبو الحسن القرجي في بائيته عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. وقال الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو مستو على العرش محتو على الملك محيط بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل. وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. وقال أبو عبد الله القرطبي كما في الجامع لأحكام القرآن وفي الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته. قال المصنف رحمه الله تعالى أراد أبو عبد الله يعني القرطبي رحمه الله بالجهة إثبات العلو لله تعالى. أما لفظ الجهة فلم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها يعني الجهة، لأن العرش سقف جميع المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة. ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات: فصل. وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، يعني من أصغر مخلوقاته السماوية. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لأن الشيخ رحمه الله كان يرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلا. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية. ومصنفات هذا الإمام يعني شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة، مصنفاتهما قد طبقت المشارق والمغارب. ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار، بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفاية. انتهى النقل الذي شرع إليه وقام به المصنف رحمه الله تعالى من أقوال أهل العلم، وقد سبق تلك الأقوال ما نقله رحمه الله تعالى من كتاب الله جل وعلا ومن أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أقوال أهل العلم والدين من بعد الصحابة، وقال رحمه الله: ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار، بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفاية. وقد يعجب كثير من الناس لهذه الاستفاضة وللإلحاح على إثبات هذا الأمر بالأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالحين، وهو مقرر في الفطرة مغروز فيها، وهو أن الله رب العالمين عال على خلقه بذاته تبارك وتعالى، وأنه مستو على عرشه، وأنه فوق سماواته، فوق عرشه، سبحانه وتعالى، وهو بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، بل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. هذا مقرر مغروز في الفطرة لا ينكره إلا جاحد. وقد خلق الله رب العالمين الخلق مفطورين على هذا، بل قد مر أن البهائم العجماوات مفطورة على ذلك، كما أن الحشرات مفطورة على ذلك. وقد مر الأثر لما خرج سليمان والناس للاستسقاء، فمر على نملة قد نهمت على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو الله تبارك وتعالى بالغيث والمطر، فقال ارجعوا فقد كفيتم بدعاء غيركم. وقد ذكر ذلك الإمام أحمد، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قد يعجب كثير من الناس للاستفاضة في ذكر الأدلة على هذا النحو، والأمر مقرر، ولكن الدنيا تموج بأهل البدع موجا، وقد صارت السنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ على ذلك الصغير وشبا، وهرم عليه الكبير، وطعن في السن، وغيرت الأمور، وبدلت المعالم، فكان لابد من هذه الاستفاضة في الجمع، ومن هذا الإلحاح على الذكر. ومعلوم أن الإنسان إذا أثبت صفة من صفات الرب جل وعلا على الوجه الصحيح فسائر الصفات كتلك، فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات كما مر. والذين أنكروا استواء الرب الجليل على عرشه تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، إنما ينكرون ما وراء ذلك من صفات ربنا جل وعلا، ويعملون العقول فيما لا مجال للعقل فيه. والسلف رحمهم الله كانوا يلحون على إثبات صفات الرب الجليل إلحاحا عظيما، لأن الإنسان لا بد أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، ولأن الإنسان لا يمكن أن يكون عابدا لله رب العالمين حق العبادة وهو جاهل بأسمائه وصفاته. بل إن الله رب العالمين ذكر خلق السماوات والأرض، وذكر تنزل الأمر بين السماوات والأرض شرعا وقدرا، وعلل لذلك بأن نعرفه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لأننا لا يمكن أن نعبده إلا إذا عرفناه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكثير من المعاصرين ممن يدعون أنهم يريدون عز الإسلام واستعادة مجده يحيدون عن النهج الصحيح في الإصلاح، إصلاح الأمة، وإنما صلاحها وإصلاحها بتوحيد ربها، وهي دعوة المرسلين من النبيين أجمعين والمرسلين، فلا بد من إثبات ذلك لرب العالمين على هذا النحو ولو استفضنا فيه. ولذلك لما ذهب علي بن حاج، لما ذهب إلى الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في طريقه كما كان يريد، وقد أتي ببعض الناس معه يريد أن يذهب إلى العراق للجهاد بزعمه، فلما اجتمع بالشيخ الألباني هول الأمر ظاهرة، وأخبره أن معه من الجند من الناس كذا وكذا من عشرات بل مئات الألوف. فقال له الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كل هؤلاء الذين معك إذا سألتهم واحدا واحدا أين الله أجابوك في السماء؟ فسكت، فأعاد عليه السؤال فقال: لا، فليس الأمر بالعد والكم، وإنما بالحقيقة والكيف. والله رب العالمين قد نصر القلة المستضعفة الموحدة، وغلبت الكثرة التي لم تكن على شاكلة الأوائل. فينبغي علينا أن نجتهد في معرفة التوحيد وتحقيقه، وفي الدعوة إليه، والصبر على الأذى في ذلك، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. طريق الإصلاح بإصلاح عقيدة الأمة، بإعادتها إلى ما كان عليه نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وسلفها الصالحين، لا صلاح لها إلا بذلك. وكل من أراد إصلاحا متنكبا هذا السبيل فهو ساع في الإفساد لا في الإصلاح، والواقع شاهد فضلا عما هو معلوم من الأدلة من الكتاب والسنة. الواقع شاهد، الذين يريدون الإصلاح متنكبين سبيل المرسلين حائدين عن منهج النبيين لا يزيدون الأمة إلا وبالا، ولا يزيدون أبناءها إلا فرق. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من نقل أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف، وقال رحمه الله: ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه، ونشهد رسله وجميع خلقه، أننا نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر، من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواؤه على عرشه كما أخبر، وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما، نسير سيرهما حيث سارا، ونقف معهما حيث وقفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير العلو والفوقية لله رب العالمين، ثم قال رحمه الله: ومع ذا مطلع إليهم. قبل هذا البيت قوله: الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ثم قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى، فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم، الواو للإشباع، مطلع إليهم بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى، وكذلك جمع عز وجل بينهما في قوله تعالى: والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله. وكذلك جمع تعالى بينهما في الآية التي تليها فقال عز وجل: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وكذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المعنيين في حديث الأوعال، والحديث ضعيف كما مر، إذ يقول: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وكذلك ورد ذلك في كثير من الآيات والأحاديث، وهو إجماع المؤمنين. ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن رقيب عليهم، بواو الإشباع، وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي قوله تعالى: إنه سميع قريب. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكذلك ذكره المعية، وذكره تبارك وتعالى للقرب، وذكره تبارك وتعالى للمعية، يريد المعية العامة في قوله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وكما في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفي قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله في قصة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع الصديق رضي الله عنه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كل ذلك وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والفوقية عطف على العلو، وهو رديفه في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وقوله عز وجل: يخافون ربهم من فوقه. ولم ينفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وهذا لم يثبت كما مر في حديث الأوعال، بل كل ذلك المذكور من الآيات وما ثبت من الأحاديث حق على حقيقته، ولا منافاة بين قربه عز وجل وعلوه، فلا منافاة بين قربه تبارك وتعالى وعلوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا، فإنه العلي في دنوه، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ومعيته العامة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة، كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين كما تقدم نقل إجماعهم على ذلك. وأما معيته الخاصة لأحبائه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه. ويقصر تعريفه دونه. وكفاك قول الله عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وفي بعض الروايات: وقلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. وهذه الرواية أخرجها أبو نعيم في الحلية، وأخرجها أحمد والبيهقي في الزهد، وأخرجها الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. وليس معنى ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. وإلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أحبوا الله من كل قلوبكم، وهو جزء من أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أخرجها ابن إسحاق معلقة، وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع فزالت شبهة التدليس لأن ابن إسحاق مدلس مشهور. ولكن في الإسناد المغيرة بن عثمان سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأخرجه ابن كثير في السيرة من طريق البيهقي وقال عقبها: وهذه الطريق أيضا مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كما في الحديث الذي مر أخرجه البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه، وهو القريب جل في علوه، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وهو أقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط، فهو سبحانه القريب في علوه العلي في دنوه، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال المصنف رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، حي لا يموت كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء، والأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، حي وقيوم، فهو القيوم بنفسه القيم لغيره وبغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها إلا به، ولا قوام لها بدون أمره، كما قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وهو القائم على كل شيء والقائم بجميع أمور عباده والقائم على كل نفس بما كسبت. وفي الصحيحين من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض الحديثة. وقد جمع تعالى بين هذين الاسمين الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتابه المجيد. الأول آيات الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والموضع الثاني أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والموضع الثالث في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وروى ابن مردوية عن أبي أمامة مرفوعا قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، سورة البقرة وآل عمران وطه. والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، سورة البقرة وآل عمران وطه. حي وقيوم فلا ينام، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته. ولهذا أردف هذين الاسمين بنفي السنة والنوم، فقال جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلبه سنة، والسنة الوسن والنعاس، ولا نوم، ونفيه من باب أولى لأنه أقوى من السنة، بل هو قائم سبحانه على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وفي الصحيحين يقول الشيخ رحمه الله والصواب أنه عند مسلم وحده من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حي وقيوم فلا ينام. ومعلوم أن الصفة المنفية إنما تنفى عن الله تبارك وتعالى كما نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت ضدها، فإن الله تبارك وتعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه معتقدين ثبوت كمال ضده، لأنه حي له كمال الحياة، ولأنه قيوم له كمال القيومية، فلكماله سبحانه وتعالى في حياته ولكماله تبارك وتعالى في قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. حي وقيوم فلا ينام، وجل عن أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، لأن الصفات تابعة لموصوفها، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله فرارا بزعمهم من التشبيه، فوقعوا في أعظم من ذلك، ولزمهم الضاد ما نفوه من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي لفتة بارعة موفقة، كأنما هي إلهام في إلهام، وهي قوله: ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما عطلوه عن صفات كماله ونعوت جلاله إلى آخر كلام. ما هو المعنى الذي لم يهتدي إليه المتكلمون وهدى الله إليه أهل السنة والجماعة؟ كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، لأن الصفة إنما تكون على قدر الذات، فسبحان الله. كيف ضل هؤلاء عن هذه البدهية وهي فطرة فطر عليها كل ناطق بلغة مهما تباينت اللغات؟ فإنه ما من لغة من اللغات إلا وقد فطر أهلها على أن الصفة تكون على قدر الموصوف في تلك اللغة، ولا يمكن أن يشتبه أمر ذلك إلا على أحمق أو مجنون. حتى الجاهل يفرق بين الصفات على حسب انطباقها على الذوات، والمثال الذي يضرب كثيرا: يد النملة ويد الفيل ويد الجمل ويد الإنسان. لم يقل أحد قط ممن حباهم الله ذروا من العقل إن اليد كاليد كاليد كاليد، بل كل إذا ما أطلق ذلك مسندا إلى من أسند إليه وما أسند إليه يجعل الصفة على قدر الموصوف. وقد عبر رحمه الله عن هذا الأمر فقال: وجل أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله، ثم علل لذلك بقوله: لأن الصفات تابعة لموصوفها. هذا هو المعنى، وهي حقيقة من الحقائق التي لا تنكر، وقد هدى الله تبارك وتعالى إليها أهل السنة والجماعة، وهو أمر بدهي حتى إنك إذا ما تفكرت فيه عجب لهذا الضلال المبين الذي سار في بيدائه القوم من الضالين، لأنهم يقولون في قول ربنا جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، لم يستوى على عرش. فيقال لهم: ولما؟ يقولون: لأننا إذا قلنا باستواء ربنا تبارك وتعالى شبهناه بالمخلوقين. فيقال ما قاله الشيخ رحمه الله: الصفات تابعة لموصوفاتها، كل صفة تابعة لموصوفها، كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. ولو اهتدى المتكلمون لهذا المعنى الذي هدى الله إليه أهل السنة والجماعة لما نفوا عن الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نقول الله رب العالمين سميع بسمع، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة السمع حقيقة، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله. بصير ببصر، عليم بعلم، قدير بقدرة، كما قال سلفنا رحمة الله عليه. إذا قلنا ذلك أثبتنا لله من الكمالات ما أثبته لنفسه. الذين يؤولون يقال لهم: أنتم إذن لا تثبتون لله تبارك وتعالى صفة السمع، أفتثبتون له ضدها؟ وكذلك البصر، وكذلك العلم، وكذلك القدرة. فهؤلاء القوم ضلالهم ضلال مبين، يعجب منه كل عاقل في كل ملة في أرض الله رب العالمين، لأن الأمر من وضوحه وجلائه لا يشتبه أبدا، بل هو بين بذاته كما جعله الله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن الأمر ليس بحول العبد وطوله، لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين، والهادي في الحقيقة هو الله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.